الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: المبحث السادس، قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعييريا عينيا. الكلام يتضح من خلال النقاط الآتية. أولا، تقدم في بداية المبحث الخامس أشرنا إلى أن هناك تقسيمات ثنائية يقع البحث والكلام في استفادة أي واحد منها من تلك الأقسام من الصيغة. الكلام في هذا الفصل الثاني في الصيغة وعلى ماذا تدل. فبعد أن استفدنا استعمالات الصيغة واستفدنا أو تبين من المصنف أن الصيغة موضوعة للوجوب وأنها ظاهرة في الوجوب، يأتي سؤال: هل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب فقط أو ظاهرة في الوجوب بنحو من أنحاء أو في الوجوب في واحد من أقسامه؟ فمثلا في البحث المتقدم، هل أن الصيغة تدل على الوجوب أو على الوجوب التعبدي؟ هل تدل على الوجوب أو على الوجوب التوصلي؟ هذا في البحث السابق. الآن في هذا المبحث أيضا التقسيمات الأخرى من النفسية والغير النفسي والغيري والتعييني والتخييري والعيني والكفائي. فهل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب فقط أو ظاهرة في الوجوب النفسي أو في الوجوب الغيري، أو ظاهرة في الوجوب التعييني أو في الوجوب التخييري أو في الوجوب فقط إلى آخره؟ فهل تدل على الوجوب في ضمن واحد منها من الأقسام من هذه الأقسام، أو أن الوجوب هو المفاد والظاهر من الصيغة فقط من دون شيء آخر؟ خب، فهذه التقسيمات الثنائية تقدم من المصنف أن أفرد للتعبد والتوصل مبحثا مستقلا لما فيه من التطويل و المطلب المهم من بيان استحالة التقييد. بعد أن أنهى المصنف الحديث في التعبد والتوصل يقع الكلام في ثلاث تقسيمات أخرى اللي هي بعد كما أشرنا: النفسي والغيري، التعييني والتخييري، العيني والكفائي. فالسؤال الذي يقع محل البحث هنا: هل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب فقط أو ظاهرة في الوجوب النفسي أو إلى آخره من الأقسام الأخرى؟ ثانيا، يقول المصنف أن كغيره من الأعلام أن القاعدة تتأسس والنتيجة تتحصل في المقام بالاعتماد على فكرة الإطلاق، ولكن هل أن المراد من الإطلاق في المقام الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي؟ من الواضح أن المسألة مبنائية تعتمد على المبنى في وضع الصيغة، فإن الصيغة موضوعة لفظ، الصيغة صيغة افعال لفظ، على لماذا الموضوع لأي شيء؟ فمن يذهب إلى أن الوضع في الصيغة من الوضع العام الموضوع له الخاص، فالموضوع له الخاص يعني جزئي، فلا يمكن إجراء الإطلاق اللفظي، لأن الإطلاق اللفظي يحتاج إلى موضوع له عام، يحتاج إلى طبيعة قابلة للشمول، يعني مقتضى الإطلاق لابد أن يكون هو قابلية المطلق للشمول. فإذا كان الموضوع له معنى جزئي فيكون حال حال مثلا لفظ زيد الموضوع لذات زيد، معنى جزئي فلا يقبل الإطلاق، فعلى هذا المبنى يصار إلى الإطلاق المقامي. وأما من يذهب إلى أن الصيغة موضوعة بالوضع العام، الموضوع له العام كما هو رأي المصنف في تقدم في بحث الحروف، يذهب إلى أن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له العام، والصيغة هي أيضا من المعاني الحرفية، فحينئذ يمكن الاعتماد على الإطلاق اللفظي لأن الموضوع له عام، فالموضوع له يعني طبيعة عامة. وعليه فالحديث من المصنف في المقام حينما يذكر الإطلاق فمراده الإطلاق اللفظي. هذه ثانيا. ثالثا، الإطلاق إنما يتم إذا تمت مقدمات الحكمة من كون المتكلم في مقام البيان، وقادر على التقييد ولم يقيد، وعلى رأي المصنف ولا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب كما سيأتي في محله، حينئذ يتم الإطلاق. لكن في خصوص كل مبحث مبحث معين لابد من تنقيح موضوع الإطلاق، يعني اللفظ الذي نريد إجراء الإطلاق بلحاظه ما هو بعينه، لنرى أن الإطلاق ينسجم مع هذه الطبيعة أو مع طبيعة أخرى. البحث هنا في خصوص هذه النقطة في هذا المبحث، يعني كل المقدمات والحيثيات الأخرى في المطلب لا تحتاج إلى وقفة، إنما الذي يحتاج إلى وقفة هو هذا المقدمة التي تضاف في المقام، وهي تنقيح موضوع الإطلاق. التزم الأعلام بأن الإطلاق في المقام ينسجم مع النفس العيني التعيني. لماذا؟ لأن المقابل لكل واحد من هذه الأقسام، الغير المقابل النفسي والكفاء المقابل العيني والتخيير المقابل التعيني، تلك المقابلات تحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، ودائما إذا كان هناك قسمان أحدهما فيه مؤونة بيان بمقدار معين والآخر مؤونة بيان زيادة أزيد من الأول، فالإطلاق ينسجم مع ما له مؤونة بيان أقل، لأن الذي يريد بيان المتكلم إذا أراد بيان مراده وكان يريد القسم الذي فيه مؤونة بيان زائدة فلا بد أن يذكر قيدا، لا بد أن يذكر ما يبين فيه ذلك تلك المؤونة الزائدة. هذا إذا اتضح نجي إلى النقطة الأخيرة، النقطة الرابعة في بيان هذه الأقسام وكيف ينسجم الإطلاق مع ما ذكرنا. الوجوب النفسي حقيقته أو تعريفه كما ذكره الأعلام هو الواجب الذي يجب لا لواجب آخر، الواجب الذي لا يجب عفوا الذي يجب لواجب لا لواجب آخر. أما الغيري فهو الواجب الذي يجب لوجوب آخر. انطبق الكلام على هذا التقسيم والكلام في الآخرين هو هو. إذا أراد المتكلم والمشرع، إذا أراد المولى إيجاب شيء، أن يوجب شيء معين، فإذا أراد بذلك الوجوب، الوجوب النفسي، فلا يحتاج إلا إلى بيان الوجوب فقط. فيقول مثلا صلي، أو يقول مثلا اغسل الثوب، أو يقول صوم، فقط يذكر ما يدل على الوجوب. أما إذا أراد الوجوب بنحو الوجوب الغيري، فلا بد أن يبين أن هذا الواجب واجب لأي شيء، والثمرة واضح، الثمرة تظهر أنه إذا كان الوجوب نفسيا، بمعنى لا نبحث في مقام الامتثال عن شيء آخر أكثر من أن يصدر المولى الأمر والوجوب، فيقول مثلا صلي، نستفيد نفسيا. أما إذا كان المولى يريد الوجوب الغيري كمثلا غسل الثوب، كما ذكر بعض الأساتذة، غسل الثوب إذا وردني بأنه اغسل ثوبك، طب اغسل ثوبك، هذا إذا كان هكذا نفسي يكون وجوب نفسي. أما إذا قال اغسل ثوبك للصلاة، طهر ثوبك للصلاة، لا تصح الصلاة بنجاسة بالخبث، فحينئذ أفهم أن غسل الثوب ليس بواجب إلا إذا وجبت الصلاة، فإذا وجب ذي المقدمة تجب المقدمة. أما غسل الثوب وفي نفسه فممكن أن أنتظر، أو لا أغسل الثوب أبدله، بعد مو واجب نفسي واجب غيري. إذن الذي فيه مؤونة بيان زائدة هو الوجوب الغيري، إذ لو قال المولى اغسل ثوبك فقط فهو ظاهر في الوجوب النفسي. أما إذا أراد أن غسل الثوب واجب غيري، فلا بد أن يقول اغسل ثوبك للصلاة، أو اغسل ثوبك لدخول المسجد، أو نحو ذلك. فإذا كان الوجوب غيريا يحتاج في مقام إيجابه من المولى إلى إضافة بيان زائد، فإذا لم يشتمل البيان، إذا لم يشتمل خطاب الشارع على بيان زائد وكان يعني فيكون مطلقا، فالإطلاق ينسجم مع كون الوجوب نفسيا. وبعبارة مختصرة، أن النفسي والغيري قسمان كل منهما له فصل أو ما يمتاز به عن غيره. وبما أن الوجوب النفسي قيده عدمي والوجوب الغيري قيده وجودي، فالذي يحتاج إلى البيان في مقام الخطاب هو ذو البيان الوجودي أو ذو القيد الوجودي. فسكوت المولى كافي، سكوت المولى وعدم ذكر القيد كاف لاستفادة الواجب ذو القيد العدمي، هذا بلحاظ الوجوب النفسي والغيري. وهكذا الكلام بعينه يجري في باقي الأقسام ولا نطيل، نطبق العبارة. قال المبحث السادس، قضية إطلاق الصيغة، هاي أكثر من مرة مصنف يقول مرادة من قضية يعني مقتضى، مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا يعني لا غيريا، تعيينيا لا تخييريا، عينيا لا كفائيا، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، يعني كل واحد من هذه الأقسام مقابله فيه قيد وجودي أو فيه مؤونة بيان زائدة. فإذا كان في مقام البيان، يعني فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه على التقييد وعلى التضييق، فالحكمة تقتضي مطلقا، فالحكمة يعني مقدمات الحكمة تقتضي وجوبه مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ من دون ذلك التقييد. هو مصنف يبين مطلق يعني وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا في قبال النفس، وجب هناك شيء آخر أو لا، يعني يكون مطلقا يعني وجوبا نفسيا، لأنه لو كان غيريا لبين ذلك الوجوب الآخر. وجب شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، هذا في قبال التعيين، لأنه الوجوب التخييري يقيد بأنه ما يجوز تركه لبدل. فإذا وجب شيء مطلقا سواء أتى المكلف بشيء آخر أم لا، فهذا يثبت شنو؟ التعييني، لأنه لو أراد المتكلم الوجوب التخييري لبين بمؤونة زائدة جواز ترك هذا الواجب إلى البدل. بعد قوله أتى به آخر أو لا، بعد واضح هذا في قبال الكفائي، لأن الوجوب الكفائي يقيد بأنه يجوز تركه إذا جاء به الغير، أما الوجوب العيني فيكون وجوبه مطلقا. بل قال: فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه وجوبا، كون وجوبه يعني مطلقا. وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع: في المبحث السابع يتعرض المصنف أيضا لحيثية أخرى من حيثية من حيثيات صيغة افعل. فبما أنه تقدم أن الصيغة صيغة افعل ظاهرة في الوجوب سواء كان بالوضع أو بالإطلاق، بالوضع على رأي المصنف أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو رأي غيره، فإذا افترضنا أن صيغة افعل، طبعا أو نقول هكذا، إذا جاءت صيغة افعل تارة تأتي بشكل طبيعي من دون أي حزازة، وأخرى تأتي في ضمن إطار خاص، وهو أن يكون هذا الإتيان بالصيغة مسبوقا بالحظر والمنع أو توهم الحظر والمنع. في الحالة الأولى إذا جاءت الصيغة بالشكل الطبيعي، هذا اللي هو كان حديث نبي وأن المصنف يقول ظاهرة في الوجوب وبالوضع. أما إذا صدرت الصيغة عقيب المنع والحظر أو توهم، فهل يبقى ذلك الظهور في الوجوب؟ هل تبقى الصيغة دالة على الوجوب أو لا؟ بعبارة أخرى، أن ورود الصيغة عقيب الحظر أو ورود الصيغة عقيب توهم الحظر، هل يكون قرينة نوعية تمنع الصيغة من الظهور في الوجوب أو لا؟ هذا هو محل الحديث في المبحث السابع، هذه أولا. ثانيا، نقطة ثانية، اختلفت الأقوال والآراء في المسألة، أوصل البعض باستقصاء هذه باستقصاء آراء الأعلام أوصلها البعض إلى 10 أقوال، والمصنف في المقام جزاه الله خيرا لا يتعرض إلا ل3 أقوال ويناقشها نحو الإشارة والتلميح، ثم يختار قولا رابعا. والأقوال هي: أولا، قول المشهور قالوا بأن الصيغة التي تقع عقيب الحاضر ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص، والوجه في ذلك عندهم يعني الدليل على هذا، قالوا أن الصيغة ظاهرة في الوجوب باعتبار أن صيغة إفعال موضوعة للطلب، فإذا استعملت بداعي الطلب، بداعي التحريك والبعث، بداعي إنشاء النسبة الطلبية على اختلاف المباني، فيستفاد منها الوجوب. أما إذا استعملت بداعا آخر فلا يستفاد الوجوب كما هو واضح. وفي المقام استعملت الصيغة بداعي رفع الحظر، فلا يكون للصيغة دلالة أكثر من دلالة فلا يكون للصيغة دلالة أكثر من دلالة رفع الحظر. أما الفعل الذي تعلقت به الصيغة فلا يكون هناك ما يبين حكمه وجوبا أو استحبابا أو حرمة أو كراهة. فحينئذ إذا كان هناك فعل لا يدل على شيء، لا يدل على لا يظهر حكمه الخاص، فعلى القاعدة يقال بالإباحة. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إليه جملة من العامة وهكذا بعض المحققين، وهو أن الصيغة ظاهرة في الوجوب كما في كل أحوال، يعني لا تكون المورد الحظر مؤثرا على ظهورها، ظهور الصيغة في الوجوب. واستدلوا على ذلك بأنه أن الشارع بمجرد أن يأمر فنفس الأمر من الشارع يستبطن انتهاء أمد وقت الحظر. يعني الصيغة بعبارة أخرى لها دلالة مطابقية ودلالة التزامية. الدلالة المطابقية على الوجوب، والدلالة الالتزامية انتهاء أمد الحظر. ففي المقام الصيغة بدلالتها الالتزامية فهمنا من ذلك شنو؟ انتهى مدة الحظر، مدة المنع. وبالمدلول المطابقي هو الوجوب، حال كأي صيغة تستعمل في موارد أخرى. هذا القول الثاني. القول الثالث ذهب إلى التفصيل، حيث قال بأن الحظر والمنع، أو حتى لو كان توهم الحظر وتوهم المنع، لابد أن يكون له سبب، لابد أن يكون هناك علة أو سبب للمنع وللحظر. فإذا ورد الأمر مقيدا، فإذا ورد مقيدا بارتفاع ذلك السبب الذي كان علة المنع، فتكون الصيغة حينئذ دالة على الحكم الثابت قبل المنع. شنو الحكم اللي كان قبل لا يجي المنع؟ بعد ورود الصيغة في مقام في عقيب الحاضر، الصيغة تكون دالة على الحكم الذي ثبت قبل ثبوت المانع. وإلا إذا لم يقيد الأمر عقيب الحظر بارتفاع سبب المنع السابق فتدل الصيغة على الوجوب. خب بالمثال، هذا القول يحتاج لمثال التوضيح. هناك حكم بالنسبة لوطئ الزوجة، أنه ببعض الآيات ورد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فهذه تدل على شنو؟ جواز الوطئ. ثم ورد اعتزلوا النساء في المحيض، فكان شنو؟ أكو منع من الوطئ بسبب الحيض. ثم جاء قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن فأتوهن صيغة افعل وردت في شنو؟ عقيب المنع اللي هو شنو؟ اعتزلوا النساء. ولكن هذا فأتوهن ورد مقيد بماذا؟ مقيد بما هو علة المنع السابق، فإن المنع السابق كان بسبب الحيض. هنا اجت الآية شو تقول؟ إذا تطهرنا، يعني إذا انتهى الحيض فأتوهن. على هذا قالوا بأن الصيغة تكون ظاهرة في الحكم الثابت قبل المنع، والحكم الثابت قبل المنع هو شنو؟ هو الجواز، فيثبت الجواز. في غير ذلك إذا لم يرد الحكم مقيد، إذا لم ترد الصيغة مقيدة بارتفاع العلة السابقة، علة المنع السابق، فتكون ظاهرة في الوجوب. هذا القول الثالث. المصنف يذكر التحقيق، ونتيجة التحقيق هو أن يقول بقول رابع غير الأقوال المتقدمة. يقول المصنف أن هذه الوجوه والأقوال التي تقدمت وغيرها مما لم نذكره كلها قائمة على أساس الاستعمال الخارجي، يعني كل قول من هذه الأقوال استشهد بموارد استعمال واستنتج ظهور الصيغة، ولكن الاستعمال تابع للقرائن الخاصة، والقرائن الخاصة لا يمكن أن تفيدنا ظهورا عاما، ظهورا نوعيا، فالمعاني الأخرى غير الوجوب لا يمكن استفادتها من الصيغة في المقام، كما لا يمكن استفادة نفس الوجوب، فيكون المقام من الإجمال الصيغة عقيب، إذا وردت الصيغة عقيب المنع أو توهم المنع تكون مجملة ولا تدل على شيء إلا بقرينة خاصة. خب، فالمصنف هنا عنده دعوة أولى ودعوة ثانية. الدعوة الأولى أن الصيغة لا تدل على شيء مما ذكره الأعلام، لا على الإباحة، لا على الوجوب السابق، الحكم السابق، لا على إلى آخره. لماذا؟ يقول لأن الحكم يستفاد من الصيغة بناء على المبنى في الإطلاق، وهو من قرينة الحكمة، فالظهور إنما يتحقق باعتباره دلالة عرفية، أو باعتباره يعتمد على فهم العقلاء، والذي هو يرجع بالتالي إلى سيرة العقلاء. بعبارة واضحة، قد هذا صارت عبارة مربكة، أننا نستفيد الوجوب بناء على الإطلاق أو الوضع، فالصيغة ظاهرة في الوجوب، والظهور حجة، وحجية الظهور إنما بسيرة العقلاء. إذن نحن نحتاج إلى سيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور، لكن غاية ما تدل عليه الصيغة في المقام هو على المعنى الموضوع له، فالصيغة تدل على الطلب أو على النسبة الطلبية أو على الوجوب، لكن هل هذا الظهور حجة أو ليس بحجة؟ لابد أن نرجع إلى الكبرى التي نثبتها، وهي حجية الظهور بسيرة العقلاء. إذا راجعنا سيرة العقلاء نجد أن العقلاء ليس لهم سيرة، لا توجد سيرة للعقلاء على فهم الظهورات في مورد محتمل القرينية، أو ما يعبرون إذا كان المقام محفوف بالقرائن أو بما يحتمل القرينية، ففي المقام يكتفي العقلاء بالقدر المتيقن، يكتفي العقلاء بالقدر المتيقن، على اعتبار أن السيرة دليل لبي، والدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن. إذن لما كان خلاصة حديث المصنف في الشق الأول، لما كانت الصيغة وردت عقيب الحاضر، فإن الحضر لما كان يصلح للقرينية فيكتفى بالقدر المتيقن، وهو ظهورها في الطلب، أما ظاهرة في الوجوب أو لا فلا توجد سيرة للعقلاء على استفادة الوجوب في هكذا موارد. هذا بلحاظ باقي المعاني، يعني لماذا لا تستفاد المعاني التي ذكرها القوم. أما استفادة الوجوب، لماذا لا نستفيد الوجوب باعتبار أن الصيغة موضوعة للوجوب؟ فيقول المصنف بنفس النكتة المتقدمة، وهي احتفاف المقام بما يصلح للقرينية، فلا يمكن أن نأخذ بالمعنى الموضوع له في الصيغة، لا يمكن أخذ بناء على كلام المصنف من أن الصيغة موضوعة للوجوب، فلا يمكن أخذ المعنى الموضوع له إذا وجد في المقام ما يمكن أن يكون قرينة على شيء آخر. فلما اشتمل الكلام على ما يحتمل القرينية فيكون الكلام مجملا. فبالتالي يا أيها المصنف، وإذا مجمل يعني شنو نستفيد؟ قال لابد من القرينة في كل مورد. هذه الأقوال التي تقدمت ونضم إليها هذا التحقيق، أن الصيغة إذا وردت عقيب الحظر لا تدل على شيء مجملة إلا إذا وجدت قرينة خاصة على أحد المعاني، وهذا واضح. بالتالي كلام المصنف يريد أن يقول أن القوم فهموا أو جعلوا وقوع الصيغة مورد عقيب الحاضر قرينة عامة على شيء، فالمشهور جعلوه قرينة عامة على الإباحة، القول الثاني جعله قرينة على الوجوب، القول الثالث قرينة على الحكم السابق، وهكذا. في حين أن الكلام ليس كما قالوا، وإنما وقوع الصيغة صحيح هذه قرينة لكن لم تكن قرينة واضحة، وإنما هي محتمل القرينية، فلا نستفيد منها ما تقدم، لا بد من القرينة الخاصة. قال المبحث السابع أنه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة نسب إلى بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي، يعني ونسب إلى بعض آخر تبعيته تبعية الأمر، وإذا في بعض النسخ تبعيتها يعني تبعية الصيغة لما قبل النهي يعني الحظر، إن علق الأمر بزوال علة النهي إلى غير ذلك من الأقوال. إحنا بعد بيناها طبعا اليوم مطلبنا ما بي شيء وما بي ذاك الثمرة، ف يعني باستعجال وإن شاء الله ما فات شيء. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. صنف يقول صحيح أنا أقول بالإجمال، ولكن الإجمال لا يصار إليه في مقام الأحكام، يعني حينما نشتغل بالفقه دائما نجد قرينة فنعتمد تلك القرينة، ومع فرض التجريد عنها إذا هيك افترضنا ماكو قرينة خاصة لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها، ظهور الصيغة في غير ما تكون ظاهرة فيه، اللي يكون الوجوب غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، اللي هو يكون موجبا يعني عقيب كونها عقيب الحظر موجبا لإجمالها، إجمال الصيغة غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، قرينة أخرى غير وقوعها مورد الحظر أو توهم الحظر كما أشرنا. المبحث الثامن يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم